بسم الله الرحمن الرحيم. بقي من الحديث بعض الفقرات كقوله صلى الله عليه وسلم: ثم صلى بالعشاء إلى ثلث الليل الأول. وهذا الذي قد يشكل على من يسمع أقصد هذا اللفظ أنه قد يتعارض مع حديث نصف الليل. ونقلنا كلام صاحب المنهل العذب قال رحمه الله: يجوز أن تكون إلى بمعنى في، إلى ثلث الليل بمعنى في ثلث الليل، أي صلى في ثلث الليل على حد قوله تعالى: ليجمعنكم إلى يوم القيامة، أي في يوم القيامة. ويجوز أن تكون بمعنى مع، أي صلى بالعشاء صلاة مصاحبة لآخر ثلث الليل. وتؤيده الرواية الأخرى: ثم صلى العشاء الأخير حين ذهب ثلث الليل. هذا سيقرب من نصف الليل إذا ذهب الثلث. وهذا وقت الاستحباب والاختيار، وهو قول كثير من العلماء، وفي قول للشافعي إن آخر وقتها المختار نصف الليل، محتجا بما رواه أحمد ومسلم والنسائي من حديث عبد الله بن عمر. وفيه وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. وبحديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى نصف الليل أو ثلثه. وبحديث عائشة الذي رواه مسلم والنسائي قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى، قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وبحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم قال: أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء نصف الليل ثم صلى، ثم قال: قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة انتظرتموها. الحديث وهذه الأحاديث ينبغي المصير إليها لوجوه، منها اشتمالها على الزيادة، أي زيادة فإن الثلث يدخل في النصف، فهي زائدة على ما تضمنه حديث ثلث الليل، كقوله: صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفذ بسبع خمس وعشرين، في الحديث الآخر بسبع وعشرين، لا تعارض، الأقل يدخل تحت الآثار الأكثر، أو أنه أوحي إليه أنه إلى بخمسة وعشرين ثم بعد ذلك سبعة وعشرين، والأمر واسع. قال: وهي مقبولة، ومنها اشتمالها على الأقوال والأفعال، أي أن الصلاة التي الحادث التي دلت أنها إلى نصف الليل اشتملت الأقوال وفعله النبي صلى الله عليه وسلم والأفعال. وحديث جبريل أفعال فقط، وهذا متعقب أنه أفعال فقط، بل قد جاء بلفظه: أقم يا بلال، وهكذا أيضا: وصلاة كذا في كذا، قد جاء فيها أفعال وأقوال. وقوله إن هذا من باب الترجيح، هذا لا يرجح به لاشتراك الأحاديث فيه، سواء هذا أو ما دل على حديث نصف الليل. لكن المعنى الأول هو المقصود وهو الجيد، أن الأقل يدخل تحت الأكثر، وأن روايات ثلث الليل لا تنكر صحيحة، لكن قد جاء هذا وجاء أكثر منه، وهي روايات نصف الليل. فإذا كان مصيره إلى أنه أخر إلى نصف الليل، والأقل تحت الأكثر، وهي لا تعارض الأقوال، ومنها كثرة طرقها. فالراجح أن آخر وقت العشاء الاختيار نصف الليل. انتهى كلامه. قال: وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة عند مسلم، وفيه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، وقت الصلاة الأخرى، ظاهر في امتداد وقت الصلاة إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر فإنها مخصوصة هذا العموم بالإجماع، أي أنه لا يمتد وقتها إلى الفجر من الظهر بالإجماع، يعني الصلاة الأخرى التي تليها الظهر فلا تمتد إليها بالإجماع، وإنما إذا طلعت الشمس انتهى الوقت الذي ذكره. وقت الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور صلى بالفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، قلنا معناه طلوع الفجر الصادق، فإنه بطلوع الفجر الصادق يمسك الصائم عن المفطرات، لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، تفصيل آية متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، متفق عليه. وفي لفظ في الصحيح لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم. وسيأتي بعد هذا عن بريدة وفيه ثم أقام الفجر حين طلع الفجر، أقام لصلاة الفجر حين طلع الفجر. وعلى ذلك الإجماع، قال ابن منذر في الإجماع اجمعوا على أن وقت صلاة الصبح طلع الفجر، ونقل الإجماع أعداد من الأئمة، فهذا هو أول الوقت. وأما وقت الفجر الثاني ففي قوله صلى الله عليه وسلم وصلى بالفجر فأسفر، أي صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم الصبح مؤخرا له إلى وقت الإسفار، أي ظهور النور، أسفر أي ظهر النور، نور الفجر وسطع ولم تشرق الشمس. قال ويحتمل عود الضمير في أسفر إلى الصبح، أي أسفر الصبح وقت صلاته، قول النبي صلى قال صلى بجبريل الفجر فأسفر الصبح، وليس يعود إلى جبريل فأسفر، وهذا لا بأس به هذا القول. ويحتمل عوده إلى الموضع الذي صلى فيه، أي أسفر الموضع في وقت صلاة الصبح، وهو بمعنى الأول صلى بالفجر حتى أسفر الموضع الذي نحن فيه، أي صار يعني صار الضوء فيه إسفار. وإذا أسفر الموضع معناها أنها قد طلع قد سطع الفجر، وقد يعني صار أنها الضوء واضحا سواء في ذلك الموضع أو غيره، فالمعاني متقاربة. ويؤيده رواية الترمذي ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ولا خلاف في أن أول وقت الصبح طلع الفجر الصادق، وعلامته انتشار البياض المعترض في الأفق، قوله المعترض يخرج البياض المستطيل، فإن ذلك المستطيل لا يمنع الصائم من طعامه وشرابه ولا يصح فيه صلاة الفجر، وفارق بين الأول الفجر الأول والفجر الثاني. واختلف في آخره، فذهب الجمهور إلى أنه طلوع الشمس آخر الفجر الذي طلوع الشمس، فإذن له آخران، أوله معروف في طلوع الفجر الصادق، آخره حالتان، حالة الأولى الإسفار، الحالة الثانية أن يدرك بعضا من الفجر ولو كان بعد الإسفار، يدرك بعض قبل طلوع الشمس. قلت حاصل أن وقت الفجر له حالة اختياري، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار، إسفار ما يزال في الاختياري، وأيضا اختياري منه ما هو أول ومنه ما هو آخر. والتغليس أفضل لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أما الإسفار ففعله جبريل عليه السلام. طيب، ففعله جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام لبيان أن الوقت لا يزال باقيا، يعني أن الصلاة تصح في الأول والآخر وما بينهما، الوقت الأول وفي الآخر وما بينهما. والحالة الثانية وقت اضطرار، وهو ما دل عليه حديث أبي هريرة المتفق عليه من إدراك ركعة النصف، من أدرك ركعة النصف قبل أن تطلع الصبح فقد أدرك الصبح. وبهذا قال الجمهور ورجحه ابن المنذر في الأوسط وجمهور العلماء على أن تأخير صلاة الفجر حين يبقى منها مقدار نقل هذا من رجب أيضا، حين يبقى منه مقدار ركعة قبل طلوع الشمس بغير ضرورة غير جائز، يعني تأخيرها إلى أن لا يدرك إلى الوقت الذي يدركه بعض الركعات هذا غير جائز، إنما ذلك حال ضرورة. وهكذا القول في العصر أيضا نظيره، لو أخرها إلى أنه لا يدرك من العصر إلى ركعة قبل أن تغرب أيضا غير جائز، وقد تقدم التوبيب عليه. في قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك في آخر فقرة، يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين، ظاهره أن الصلاة أن هذه الصلاة في هذه الأوقات كانت مشروعة لمن كان قبله من الأنبياء، وليس كذلك، بل المراد أن هذا الوقت الموسع المحدود بطرفين الأول والآخر كله أو كان مثله وقتا للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاتهم كانت واسعة الوقت وذات طرفين، وإلا فلن تكن هذه الصلوات على هذا الميقات إلا لهذه الأمة خاصة، أي هذه الصلوات بهذا التحديد في الفجر والظهر والعصر أول وآخر المغرب والآخرة من خصائص هذه الأمة، كانت للأمم الماضية والأنبياء الماضين صلوات سبق ذكرها في أول كتاب الصلاة أنهم إثبات أنها أن الصلاة مفروضة عليهم، لكن هل هذا التحديد وهذه الكيفية وهذه الأركان يعني على هذا الحال الله أعلم، إنما دل الدليل على أنهم كانوا يصلون، وأيضا دل الدليل على أن هذه الكيفية لهذه الأمة سيأتي، وإن كان غيرهم قد شاركهم في بعضها لأن ما عدا العشاء كان مفرقا فيهم لما أخرجه المصنف أي أبو داود وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه عن معاذ بن جبل قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العتمة وهذا دليل على أنه يقال لها العتمة، هو نهي في ذلك نهي تنزيل نهي عن قول العتمة. وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سنن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العتمة ليلة حتى ظن الظان أنه قد صلى ثم خرج فقال أعتموا بهذه الصلاة فإنكم فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم، أي في ذلك الوقت وعلى تلك الحال. أخرجه أبو داود 421 وأحمد في المسند 532 وحديث صحيح، فهذا دليل خصوصية أن هذه التوقيتات وبهذا الكيفية لهذه الأمة، وأن الأمم الماضين كانت عليهم صلاة. اشتمل هذا الحديث على فوائد، منها أنه حديث عظيم الاهتمام، أنه حديث عظيم فيه الاهتمام بالصلاة صلوات الخمس ومزيد قدرها، حيث أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام لبيان كيفيتها وأوقاتها بالفعل، ولم يكتفي بالقول كسائر الأحكام أو كثير من الأحكام، وفعل ذلك وفعل ذلك مرتين في يومين، فهذا أكبر برهان على أن الصلاة أصل كل خير، فقنا الله عز وجل جميعا لأدائها على الوجه الذي يرضيه، هذا كلامه، على الوجه الذي يرضيه، ونعوذ به تعالى ممن يفرط في أدائها فإنه لا عقل له ولا دين، يعني يرث كفر تارك الصلاة. وأقام الدليل على أنه خسر الدنيا والآخرة، ويدل الحديث أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مشرعا من قبل نفسه، أنه أمور من الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك. وذكر أيضا من فوائده فوائد الحديث قال وعلى أن أوقات الصلوات بينت بالقول والفعل، وعلى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يصلون، قلنا وعلى أن أوقات الصلوات الخمس كلها موسعة بوقت أول وآخر، حتى المغرب على الراجح أن له أولا وآخرا. بعضهم يقول وصلى في الحديث وصلى المغرب وقتا واحدا، وأخذ هذا بعض الناس فقال المغرب كحد السيف، وفي هذا نظر، فأوله غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر. الحديث الذي يليه من باب المواقيت أيضا، قال رحمه الله حدثنا محمد بن بزيع النيسابوري، له في هذا الموضع فقط فيما رأينا، قال أخبرنا إسحاق يعني ابن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين، فأمر بلالا حين زالت الشمس فأذن. وهذا دليل على أن الأذان في وقت صحة الصلاة، وعلى ذلك اتفاق أهل العلم، فلو أذن قبل دخول وقت الصلاة أعاد الأذان، لا اعتمادا إن بلالا يا أخا صداع إن يا ما أولى قول ألا إن العبد نام أبي فأذن فقل إن العبد ألا إن العبد نام. فالحديث ضعيف، ولكن على ما تضمنه أهل العلم، على ما تضمنه. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، والشاهد فإذا حضرت الصلاة، وفي هذا الموضع مثله، فأمر بلالا حين زالت الشمس فأذن. وهكذا أيضا في بقية الأوقات، فالأذان لو أذن قبل دخول الوقت إلا الأذان الأول للفجر لدليله الثابت، وسواء كان في رمضان أو في غيره، أما تخصيصه في رمضان فإنه خلاف الراجح، والذين خصصوه في رمضان قالوا هذا من حديث كل واشربوا حتى يؤذن كل من مقتوم فإن بلالا يؤذن بليل، وكل واشربوا حتى يؤذن من مقتوم يؤذن حتى يقع أصبحت، دل على أن هذا في السحور، والسحور طيب قد شرع الصيام في سائر السنة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يسرد الصوم، وكان منهم من يصوم يوما ويفطر يوما. وعلى هذا فهذا من الأدلة على أن الأذان في سائر السنة وليس بخصوص رمضان، وتخصيصه برمضان فيه نظر. وإنما أردنا من هذا قوله في هذا الحديث فأمر بلالا حين زالت الشمس فأذن ثم أمره فأقام، وقوله ثم أمره فأقام يأتي بيان أنها للتراخي على يعني على يعني الأصل، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر، والشمس مرتفعة وليس في حين واحد على الترتيب الماضي، أي في حين صلاة العصر أذن ثم أقام العصر، بيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب، لأنه لو كان كذلك وربما فهم منه الجمع لما كان معه المغرب، فإن المغرب لا يجمع مع صلاتي النهار اتفاقا، فتجمع صلاة النهار الظهر والعصر وتجمع صلاة الليل المغرب والعشاء والفجر لا يجمع مع شيء منها. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، واستغنى بقوله فأذن، وليس معنى أن هذا الأذان في اليوم مرة واحدة، فإن الأذان في اليوم خمس مرات للصلوات الخمس، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وشاهد منه أيضا فليؤذن لكم، والخطاب لأهل السامعين أولئك، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين، وأن أذانا في البلد الواحد لا يكتفى به، أنه لا يكتفى بالأذان في البلد الواحد لجميع البلد لأذان واحد فقط، ربما يعني يبلغون أو على لاسلكي أو نحو ذلك، بل كل مسجد وكل يؤذن على الوقت الذي يحضر، فكان مسجد قباء ومسجد بني سلمة ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مساجد يؤذن لها ويصلى لها، وربما أذن وصلي في هذا المسجد قبل أن يصلق في هذا المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما حصل تقدم وتأخر في الأذان والصلاة، بدليل أن رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى مسجدهم في بني سلمة قال فوجدتهم يصلون العصر، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى إلى الكعبة أي حين تحولت القبلة، قال فاستداروا في الصلاة وهم في هيئتهم، يدل على أنهم كانوا ربما تفاوتت صلاة هذا المسجد عن هذا المسجد وأذان هذا المسجد شيئا عن أذان هذا المسجد، وأن لكل مسجد كما هو شأنه. ثم أمره فأقام العشاء، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر، وتذكرنا أن الشفق الراجع فيه الأحمر والشفق شفقان، وعلى ذلك اللغة، ولكن أكثر أهل العلم والآثار وبعض الأحاديث الضعاف على ترجيح أن الشفق الذي يزول به المغرب يدخل به العشاء هو الأحمر، بهذا قال جماهير أهل العلم. ثم أمره فأقام العشاء حين ذهب ثلث الليل، نظير الحديث الأول. ثم أمره فأقام الفجر فأسفر بها، ثم قال أين السائل؟ وقوله فأسفر جاء من فعله وجاء من قوله، من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، حملوه على التبين من ظهور الفجر، وحملوه على الإسفار على الجواز في بعض الأحوال، والمعنى الآن صحيحة. ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقام إليه الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم، أي من حين تلك الصلاة إلى آخر تلك الصلاة، ليس معناها أنه بينهما والوقت الذي صلى فيه والوقت الذي صلى فيه مؤخرا ليس داخلا في ذلك، ولكن هو داخل أوليا. سناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كل رجال السند ثقات، مترجمون في تهريب التهريب إلا شيخ المصنف. محمد بن بزيع النيسابوري فمترجم في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله المجلد السادس، وهو من وفيات سنة 254، قال روى عن إسحاق الأزرق وشبابه. أما صاحب تراجم رجال من الجارود ما في جزء كذا قال له فلان كذا مقبل، وآخر أيضا الذي جمع في ذلك فذكروا أنه صاحب الميزان، أن هذا النيسابوري عزاه إلى الميزان، وذاك الذي في الميزان يروي عن مالك وهو أرفع طبقة من هذا، وأيضا الخطيب يقول مجهول وروى حديثا باطلا، فإذا يقينا أنه ليس الذي مترجم في الميزان واللسان ولا ذكر له في التقريب، فدل على أنه هذا الذي نحن نقلنا منه الذي نص على أنه روى عن إسحاق الأزرق وعن شبابه وجماعة، وروى عنه محمد بن شاذل ومكي بن عبدان وجماعة، انتهى. وقوله روى عنه جماعة يرفعه عن جهالة الحال إن لم يكن ثقة، عن جهالة العين إن لم يكن ثقة. والحديث أخرجه في مسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس 613، قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد كلاهما عن إسحاق بن يوسف الأزرق، قال حدثنا سفيان الثوري به، سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد به وساقه، بعده من طريق شعبة عن علقمة بن مرثد به، وأخرجه ابن خزيمة 323، من طريق يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد وعلي بن الحسين وأحمد بن سنان وموسى بن خاقان البغدادي، كلهم قالوا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد به، وعلقمة بن مرثد ثقة رواه الجماعة، وسليمان بن بريدة ثقة وأبوه صحابي جليل، سليمان أيضا رواه الجماعة إلى البخاري، والثلاثة تقدمت تراجمهم في أول حديث في هذا الكتاب، علقمة وبريدة وأبوه عبد الله وسليم بريدة وأبوه بريدة. شرح الحديث قوله أن رجلا أو إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحديث عند مسلم وابن خزيمة كما سبق وعند أحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرين ولم أرى من سمى هذا الرجل السائر رضي الله عنه وقال البيهقي بالمعرفة والذي يشبه أن يكون قصة المسألة عن المواقيت في المدينة وقصة إمامة جبريل عليه السلام بمكة ونقل هذا القول عنه الحافظ بن حجر في التلخيص 248 قوله عن وقت الصلاة أي جنس الصلاة ويراد به الصلوات الخمس قوله صلي معنا هذين في صحيح مسلم صلي معنا هذين اليومين وفي لفظ آخر له اشهد معنا الصلاة وفي النسائي 519 أقم معنا هذين اليومين ومعنى أشهد معنا يحضر معنا فقول الله تعالى وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين قوله فأمر بلالا فأذن يدل على أن بلالا هو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل أيضا لما قاله البيهقي أن هذا كان بالمدينة فإن الأذى ما شرع إلا بها بدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها إلى قوله فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة ففيه أنهم لما قدموا المدينة لم يكن ينادى لها وكما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه في ذلك قال ابن القيم رحمه الله نحو هذا في زاد المعاد فصل في مؤذنيه وكانوا أربعة اثنان بالمدينة أي بمسجده صلى الله عليه وسلم بلال هو أول من أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أم مكتوم الأعمى وبقباء سعد القرض وبمكة أبو محذورة قوله ثم أمر فأقام دليل على الفصل بين الأذان والإقامة لأن ثم قد تأتي للتراخي ودل على التراخي هنا حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة قالها ثلاثا وقال في الثالثة لمن شاء أخرجه البخاري ومسلم وجاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه على ما في مهل ويقضي المتوضع حاجته في مهل أخرجه أحمد في المسند خمسة بل ابنه في زوائد المسند عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من طريق أبي الفضل وهو مجهول عن أبي الجوزاء وهو الربعي عن أبي وأبو الجوزاء هو أوس لم يسمع من أبي وجاء عن جابر بن عبد الله عند الترمذي 195 وهو ضعيف لا يصلح شاهدا لما قبله وجاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا فذكر نحوه خرجه أبو داود 506 وجملة ما في الباب من الأحاديث وهكذا مما قيل فيه يثبت بها الحكم ولهذا اتفق الفقهاء على استحباب الفصل بين الأذانين بين الأذان والإقامة واختلفوا في مقدار الفصل بينهما والراجح أن مقدار ما بينهما يرجع إلى اجتهاد إمام المسجد مراعيا في ذلك حضور الناس واجتماعهم مع تمكنهم من أداء السنة التي قبل الصلاة ومما اجتهد فيه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المملكة حرصها الله الفجر 25 دقيقة والظهر 15 دقيقة والعصر 15 دقيقة والمغرب 10 دقائق والعشاء 20 دقيقة وهذا اجتهاد يختلف باختلاف أحوال الناس أي أن هذا اجتهاد غير ملزم يعني اجتهاد منهم هذا هو الشأن في هذا الموضوع